بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد. قال له المدعي أن هذا لي في ذمته 1000 دينار مثلا، ماذا تقول؟ قال: لا، ليس له. قال: احلف، عندك بينة؟ للمدعي قال: لا. اليمين طبعا على من أنكر، أنت منكر احلف، ما حلف. ترد له إذا لم تحلف، أرد له اليمين، ساكت. لا، لم يقل لا أنا لا أحلف، لكن دعه هو يدعي علي فليحلف. فإذا ما حلف وما رد اليمين يسمى ناكل. فإذا نكل، قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا. إما أن تحلف أو أجعلك ناكل. الناكل في خلاف عند العلماء، هل أنه إذا سكت يعد ناكل أو لا يعد ناكل؟ لو أنه سكت هل بالسكوت يتحقق النكول، أو أنه لا، لابد أن يقول له: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ويكررها عليه 3 مرات، فإذا ما حلف بعد ذلك يقضي عليه بأنه ناكل. هذه مسألة، هل النكول يتحقق بالسكوت أم لا بحكم الحاكم، هو يحكم عليه بالنكول. مسألة ثانية، هل يقضى عليه بمجرد النكول أو لا؟ لا يقضى عليه بمجرد النكول. يعني إذا قال له: احلف، أنت الآن يلزمك أن تحلف، سكت، لا حلف ولا رد اليمين، هل بمجرد سكوته يقضي عليه بأنه ناكل؟ فإذا نكل، إذا قلنا بأنه نكل بمجرد أن ينكل، تثبت القضية للمدعي، يثبت الحق بالنكول لما نكل، سواء سكت والقاضي يرى أن مجرد السكوت هذا كافي في الحكم عليه بالنكول أو لا، أنه هو يحكم عليه بالنكول. على كل حال، إذا تبين أنه ناكل، هل إذا ثبت أنه ناكل يثبت الحق للمدعي أو لا؟ لا يثبت بالنكول، لابد من إرجاع اليمين إلى المدعي، يقول: الآن أنت نكلت، إذن أنت المدعي، احلف. يقول: لا، ليس بمجرد السكوت لا يقضى عليه بالنكول، بل لابد أن يقول الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ويكرر ذلك 3 استظهارا، يعني تأكدا، لا فرضا، لا أنه يجب على الحاكم، فرضا يعني وجوبا، أنه يجب على الحاكم أن يكرر ذلك 3 مرات، مرة واحدة كافي. فإن أصر ولم يحلف ولم يرد اليمين، قيل هذا القول للصدوقين والشيخين. الصدوقان هما علي بن بابويه القمي وابنه الشيخ الصدوق المعروف، والشيخان هما المفيد والطوسي. يقضى عليه بالنكول أو يقضي عليه بالنكول بمجرد أنه نكل، إذا أصر يقول: الآن ثبتت الدعوة عليك، يقضي عليه بمجرد نكوله، خلاص انتهت القضية وانتهى الحكم، يحكم عليه بالحق. وقيل هذا القول للشيخ، أيضا قول آخر للشيخ في بعض كتبه، وابن إدريس وابن حمزة، بل يرد اليمين على المدعي بمجرد أنه ينكل لا يقضى عليه، لا يحكم عليه بثبوت الحق، بل يرد اليمين على المدعي. فإن حلف المدعي ثبت حقه، ثبت حق المدعي، وإن امتنع قال أنا بعد ما أحلف سقط حقه وانتهت الدعوة خلاص. يقول له ما تريد تحلف، لا عندك بينة، لا تريد أن تحلف، بعد أن إيش أعمل لك بعد؟ يلا توكل على الله. والأول أظهر أنه يقضى عليه بالنكول، وهو المروي موجود في الجواهر المجلد 40 صفحة 183 في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا بالنسبة لما وردت هذه الرواية، البينة على من؟ المدعي، واليمين على المنكر. الآن إذا قلنا هنا اليمين صار على المدعي، هذا فيه تفصيل، بينما الرواية ما فصلت. فالمفروض نفس الرواية دل على أنه لا يرجع اليمين على المدعي. لاحظوا هنا يقول خلاص بمجرد أنه ما يحلف تثبت الدعوة إلى المدعي، بعد ما يحتاج أننا نرجع اليمين على المدعي، لأن في نفس الرواية المروية عن النبي، هذا الرواية المشهورة الصحيحة، دلت على أنه لا يمين على المدعي بل البين عليه. يقول ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول، قلنا بمجرد ينكل يحكم عليه، قال له احلف وإلا جعلتك ناكلا، احلف وإلا جعلتك ناكلا، كررها ثلاث مرات أصر. ثم قال له حكمت عليك بأن تدفع الألف دينار إلى زيد، قال لا أحلف. بذل المنكر يمينه بعد أن حكم عليه بالنكول، قال لا يلتفت إلى اليمين لأن القاضي قضى، فإذا قضى بعد انتهى. إذا كان يريد أن يبذل يمينه قبل أن يحكم عليه بالنكول، ولو كان للمدعي بينه لم يقل الحاكم أحضرها. الحاكم لما يسمع الدعوة يرى أن هذا مدعي، يقول له ألك بينة؟ قال المدعي نعم، يسكت القاضي، لا يقول له اذهب الآن واحضرها بسرعة، هذا مو شغل القاضي، يحضرها ما يحضرها مو شغله. شغل القاضي يقول أنا أقضي بالبينة، عندك قضيت بها، ما عندك انتهى المسألة. يقول لم يقل الحاكم احضرها، يعني كأنما فيه إلزام، هذا مو من حق القاضي، لأن الحق له، الحق للمدعي. يقول وقيل وهو المشهور يجوز، وهو حسن، يجوز له أن يقول احضرها، نعم، لكن مع حضورها لا يسألها الحاكم، لا مع حضور البينة لا يقول لجيب جيب البينة، ألك بينة؟ نعم، هو ذاك يقول هذه البينة وهم حاضرين أنهم يشهدوا الآن بما أقول، فيقول له مثلا هل تريد أن يشهد هذان؟ يقول نعم، يقول فليشهد. ومع حضورها لا يسألها الحاكم، يعني لا يسأل الحاكم هذه البينة من أجل أن تقيم الشهادة ما لم يلتمس المدعي. المدعي هو يقول أنه أنا أريد هذه البينة هي التي تقيم الآن الشهادة، فإذا أقامت البينة الشهادة، الشاهدان العادلان شهدا، ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. أقام الشهادة يقول هل تريد أن أحكم في هذه القضية؟ يقول للمدعي، يقول المدعي نعم أحكم، فيقول حكمت بثبوت هذا المال 1000 دينار إلى زيد. وبعد أن يعرف، لا يحكم إلا بمسألة المدعي وبعد أن يعرف عدالة البينة. الآن عفوا، كان هذا جملة مستأنفة، وبعد أن يعرف عدالة البينة. الآن لما عرف القاضي أن هذين عندي أنا كقاضي عندي أنهما عادلان، بعد أن عرفت العدالة، أما إذا أنا أعرف أنهما فاسقين أرد أقول لا جيب لك شهود ثانيين، إذا ما عرفت بالعدالة أقول أنظرني أبحث في الشهود. إذا أنا عرفت أنهما عادلين يقول للمنكر هل عندك جرح؟ يعني هل تجرح هذين الشاهدين، يقولين شاهدين كاذبين أم لا؟ فإن قال نعم، قال عندي جرح، مو يقول عندي جرح وانتهى، يقول لا ذلين أنا ما أقبلهم. ليش ما تقبلهم؟ قال ما أقبلهم. طبيعي إذا هم بيشهدوا عليه ما بيقبلهم. لا، ما هو الجرح؟ عندك جرح؟ يقول نعم. ما هو؟ وسأل الإنظار في إثبات، يقول أمهلني حتى أثبت لك الجرح، أنا أثبت لك أنهم هذين معادلين. يقول له ما يخالف. وأنظره، أنظره ثلاثة أيام، 3 ليالي يعني. فإن تعذر الجرح بعد 3 أيام جاء المنكر فيقال له هل جئت بالجرح؟ ما هو الجرح؟ فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي، يقول هل تريد أن أحكم لك؟ يقول نعم أحكم. أو هل تريد أن أحكم في هذه القضية؟ يقول أحكم. فيحكم بأن المال لزيد، ولا يستحلف المدعي مع البينة. الآن لما المدعي يأتي ببينة، يأتي باثنين شهود عدول، هل بعد لما يثبت شهود عدول وشهد وثبتت المسألة نقول له بعد مع ذلك احلف، احلف على أنك تطلب زيد ب1000، يعني حتى نتأكد احتياطا مثلا، هل يستحلف؟ يقول لا، لأن البينة كافية، البينة على من ادعى، إلا أن تكون الشهادة على ميت. إذا كان الشهادة على ميت نعم فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا. يعني الآن قد يكون أنا أعطيت شخص كدين 1000 دينار وكان موجود شهود 2 عدول، هذا الميت، هذا الشخص أعطاني المال ثم مات، لكن لما أعطاني المال ثم مات ما كان أحد اطلع على إعطائي المال، أما أنا إعطائي له المال هناك شهود، فأنا أرفع قضية وآتي بالشاهدين، أما رأيتما أنني أعطيت زيد 1000 دينار؟ يقولون نعم رأينا ذلك. فهل هذا كافي؟ لعله المتوفى قبل أن يموت دفع الحق لي، فهنا مع ذلك يستحلف على بقاء الحق، على أن الحق بعد هذه القضية التي شهدها هذان الشهدان بقي ولم يدفع إلي هذا المتوفى الذي توفي بعد ذلك استظهارا، يستحلف استظهار تأكدا من الحكم. ولو شهدت البينة على صبي أو مجنون أو غائب، 2 شهود عدول شهد على أن هذا الصبي أخذ من عندي 1000 دينار، نهب 1000 دينار، المجنون نهب 1000 دينار مثلا، مو أنا إذا أعطيت دينت، هنا إذا دينت ما لحق لأن الصبي لا ذمة له، والمجنون لا ذمة له، فأنا أتلفت مالي في الواقع. لما أعطي مجنون تعال أقول أنا أطالب المجنون بألف دينار، أو شخص غائب فجئت بشاهدين عادلين وشهدا على ذلك، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، هل أنه أيضا أحلف مع أنني أقمت بينة؟ هل أحلف مع البينة؟ يقول فيه تردد. وجهاء التردد لأنهم يعني لأن الصبي والمجنون والغائب هذا وجه إيش الحلف، أنه يضم اليمين لأنهم كالميت. في عدم اللسان، لأن ما عند لسان هذا يمكن أن يدافع عن نفسه كالميت، طبعا الغائب لا لسان له حاضر. المحتمل على تقدير وجوده، يعني يحتمل على تقدير وجود اللسان الجواب، يحتمل أنه يجاوب بما يقتضي البراءة منه، بما يقتضي البراءة من الحق، لأنهم كالميت. في عدم اللسان المحتمل على تقدير وجوده الجواب بما يقتضي البراءة منه، هذا وجه اليمين. ووجه عدم اليمين لأن معقد النص، النصوص الواردة والفتوى وفتاوى العلماء هو الميت، فلا يقاس عليه، لأن هذا يكون قياس والقياس باطل عندنا. لذلك يقول أشبهه أنه لا يمين، لأن هذا قياس على الميت أنه يستحلف والقياس باطل. ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، يعني الآن لما الغائب حكمنا عليه ندفع لهذا المدعي الألف دينار بقدر الحق، لكن بعد تكفيل القابض بالمال، يعني نقول أنه لو جاء بعد ذلك وأقام عليك الدعوى أنه دفع لك وأقام بين على الدفع، فتدفع الألف دينار ترجعها، لابد أنه يتكفل بذلك بعد تكفيل القابض بالمال. ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، المدعي لما ذهب ورفع قضيته عند القاضي قال له القاضي ألك بينة؟ قال موجود بينة، اثنين شهود عدول، لكن الآن مسافرين يرجعون مثلا أو يرجعان بعد شهر. خيره الحاكم بين الصبر، يقول له ممكن أن تصبر فإذا جاء شهدا ويثبت حقك، وبين إحلاف الغريم، أو تخلي هذا المدعي المنكر يحلف، فإذا أبى أن يحلف على القولين، إما أنه يثبت الحق لك أو أنت إذا حلفت يثبت الحق لك، وليس له ملازمته، وليس المدعي ملازمة الغريم. يقول لا، ربما الآن افترض مثلا البينة غائبة، ذهب إلى بلاد قريبة وسيرجع مثلا بعد ساعتين، أنا أمسك المدعى المنكر أقول لا هذا لابد أنا وياه حتى لا يفلت، لا ليس لي ملازمة هذا المنكر، لأنه ما ثبت الآن له حق، وهذا النوع من الملازمة عقوبة، ولا مطالبته بكفيل، أقول لا ما يمكن حتى يأتي الشاهدان، هذا يذهب ما يمكن إلا أنه يأتي بكفيل يكفله. يقول ليس له ذلك لأنه ما ثبت لي حق عليه حتى ألازمه أو ألزمه بكفيل. وأما السكوت قلنا فيما سبق إما أن المدعى عليه إما أنه يقر أو ينكر أو يسكت، فإن اعتمده يعني فإن اعتمد المدعى عليه السكوت يعني أصر عليه ولزمه لزم السكوت، قيل له إن هذا فلان يدعي عليك، قال لا مو صحيح، أو سكت لا قال نعم ولا قال لا، ألزم الجواب، أجب هل تقر أو تنكر؟ فإن عاند قال لا ما أجاوب، أجب قال ما أجاوب، حبس حتى يبين، يحبس حتى تبين، لأنه هذا له حق، إما له حق أو لا حق له. وقيل كما قال في الجواهر لم نعرف هذا القائل، يجبر حتى يجيب. قلنا يحبس، يقول لا يجبر، يجبر بأن يضيق عليه بدون حبس، في مأكل في مشرب بضرب مثلا. وقيل هذا القول للشيخ وابن إدريس والعلامة والقاضي ابن البراج، العلامة في القواعد والقاضي في المهذب البارع وابن إدريس في السرائر. وقيل يقول الحاكم إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، إما أن تجيب أو أجعلك ناكلا، أحكم عليك بالنكول. فإذا ما أجاب حكم عليه بالنكول، إذن فأنت ناكل. هنا على القولين، إما أن يرجع اليمين إلى المدعي أو أنه يحكم عليه بالنكول. فإن أصر على عدم الجواب، رد الحاكم اليمين على المدعي، رد الحاكم اليمين على المدعي. طبعا قلنا فيما سبق أن نفس المحقق رحمه الله قال وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر يقضي عليه بالنكول، وقيل يرد اليمين على المدعي، هذا صفحة 85. ثم قال والأول أظهر أنه لا، لأنه يقضي عليه بالنكول لا يرد عليه اليمين. هناك أنما غير مختاره المحقق رحمه الله، قال رد الحاكم اليمين على المدعي، بينما كما قلنا أنه لا يرد. قال والأول مروي، نعم شلون؟ صحيح كلامكم. هنا تكملة للقيل، يقول الحاكم وهو قول الشيخ إما أجبت وإلا جعلتك ناكلا، هذا قول الشيخ صحيح، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي. ثم يقول والأول مروي، ما هو؟ أنه يحبس، إن عاند يحبس حتى يبين، يريد أن يبقى في الحبس كم؟ شهر شهرين ثلاثة، ما في مانع، المهم مدة انتهاء الحبس هو أنه يبين. وكما قال في الجواهر في المجلد 40 صفحة 208 في هذا المورد، قال أو 207 208 آخر سطر من 207، قال قوله ولكن الأول مروي كما عن التحرير أيضا، قال وإن اعترف جماعة بعدم الظفر بهذه الرواية، ما ظفر برواية أنه يحبس. نعم قيل لعله النبوي المشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لي الواجد، لي يعني مماطلة، الواجد يعني الذي عنده مال ويماطل يحل عقوبته وعرضه أو في رواية وحبسه. لعله هنا يعني هذا لي الواجد كما أنه مطل الذي عنده مال، ويمكن تحمل على أنه مطل أو سكوت من هو عنده الجواب، يحل عقوبته وحبسه، يمكن هذه يعني يحتمل هذا المعنى. قال والأخير يعني الأخير لما قال فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي بناء على عدم القضاء بالنكول. إذا قلنا أنه لا يقضى عليه بمجرد نكوله، أما إذا قلنا كما هو مختار المحقق رحمه الله أنه يقضى عليه بمجرد النكول، هنا يقول له إما أن تجيب وإلا جعلتك ناكلا، فإذا ما أجاب جعله ناكل وقضى بالحق للمدعي. ولو كان به آفة، لو كان بالمنكر آفة من طرش يعني صمم لا يسمع، أو خرس أخرس يعني لا ينطق، توصل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. هنا يعمل له بالإشارات التي القاضي يتيقن بجوابه ولو استغلقت إشارته، يعني صار يحرك بحركات معينة بحيث أنه لم تعلم إشارته. لأن الآن في بالنسبة إلى الذين هم لا ينطقون ولا يسمعون هناك إشارات عالمية دولية، يعني بحيث أنهم يتفاهمون، يتفاهم جميع من بهم البكم في جميع أنحاء العالم، لغة عالمية، إشارات عالمية. مثلا أنه إذا وضع اليد تحت الإبط يعني أنه هذا ثري أو غني مثلا أو رئيس، وإذا وضع إصبعه على أنفه مثلا طاقة اليمنى يعني هذا معناه زوجة مثلا. وعندهم بالأصابع اليد حركات إلى يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة إلى الجمعة، وهكذا إشارات بالأرقام مثلا فإذا كان استغلقت إشارته ما فهم ماذا يقصد، بحيث يحتاج إلى المترجم، يعني يؤتى بشخص عارف بهذه المصطلحات. لم يكفي الواحد، مترجم واحد لا يكفي، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين، كما لو كان هذا الشخص غير ناطق باللغة العربية، لأنه كما قلنا هذا المترجم هو في الواقع هنا شاهد، والشاهد لابد أن يكون اثنين. قال مسائل تتعلق بالحكم على الغائب. إذا كان شخص غائب وادعى عليه مدعي فهنا ماذا يصنع القاضي؟ قال الأولى يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا. لما يجي المدعي ويدعي القاضي يحضر المنكر، يحضر الغريم، فإذا ما حضر إما لأنه ليس بموجود في البلد مسافر، أو لأنه موجود لكن لا يريد أن يحضر، فهل القضية تقف؟ لا، يقضي عليه. وقيل طبعا مسافرا كان أو حاضرا في البلد ولم يحضر، وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم، إذا كان لا يستطيع أن يحضر فيحكم عليه وهو غائب، بأن كان مثلا في حبس مثلا، أو كان مريض مقعد لا يتمكن من المجيء، فيحكم عليه غيابيا كما يقولون. أما لو كان لا يتمكن من الحضور يلزم بالحضور، مو أنه يحكم عليه بالغياب، يلزم بالحضور. المسألة الثانية، يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون. إذا كان حقوق للناس عليه ديون أو عقود بينه وبين شخص، عقد إجارة على أنه يعمل مثلا عمل معين ولم يعمله، فرفع عليه المؤجر، رفع عليه الدعوى أنه أنا استأجرت هذا لبناء بيت ولم يأتي أو قصر في المسألة، هذا في حقوق الناس يقضى عليه وإن كان غائبا، ولا يقضى في حقوق الله تعالى كالزنا واللواط. لو شهد 4 شهود عدول وتمت الشهادة وكان غائبا هو ليس في البلد، فماذا يصنع؟ هل يحكم عليه؟ يقول لا، بما أن حقوق لله لا يحكم عليه حتى يحضر، لأنها مبنية على التخفيف. يعني حقوق الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتهاون فيها ويتسامح فيها، ولذلك تدرأ بأي شبهة، تدرأ الحدود بالشبهات، لعل هذا عنده شبهة موجودة. مثلا الآن لما شخص زنى وثبت عليه الزنا يمكن يحضر، إذا حضر يقال له أنه ثبت عليك أنك زنيت، فهنا لابد من الرجم لأنك محصن، فيقول لا، أنا وإن كنت متزوجا لكنني لست بمحصن. فممكن يكون الشخص متزوج وليس بمحصن، يعني حاله حال الأعزاب. ففي هذه الحالة يدرأ عنه حد الرجم ويكون حد الجلد، أو لا، لعله يقول ما زنيت، فيقال له أما زنيت بفلانة؟ يقول له هذه زوجتي أنا عاقد عليها بالعقد المنقطع مثلا، فيندفع الحد عنه. وهكذا ولو اشتمل الحكم على الحقين، على الحقين، حق الناس وحق الله، مثل السرقة، قضي بما يختص الناس. يعني هذا سرق، فإذا سرق مال، قضي عليه بما يختص الناس، فيجب عليه أن يرجع المال الذي سرقه إلى أهله. كالسرقة يقضى بالغرم، أنه يغرم ما أخذه من الناس، لكن أيضا فيها حق لله وهو قطع اليد، حد هذا من الحدود وهو حق لله، فهل هذا تقطع يده أم لا؟ قال وفي القضاء أنه يقضى بالقطع بقطع يده فيه تردد. أما وجه عدم القضاء بالقطع، لا تقطع يده، لأن حقوق الله مبنية على التخفيف، فلكونه غائب لا تقطع يده، هذا وجه عدم القطع. ووجه القطع لأن العلة واحدة، العلة للاثنين، السرقة هي علة لإيش؟ للغرم وللقطع، العلة واحدة، فلا وجه لتبعيض مقتضاها. يعني هي تقتضي شيئين، تقتضي القطع وتقتضي الغرم، فلا نبعض، يعني نأخذ ببعض ما تقتضيه وهو الغرم والبعض الثاني وهو القطع لا نأخذ به. المسألة الثالثة، لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل، يعني واحد ليس هو صاحب الحق موجود، لا، وكيله، مو المدعي نفسه موجود، الذي ادعى هو الوكيل، فادعى الغريم التسليم إلى الموكل. يعني جاء وكيل زيد وادعى على شخص بأنه زيد يطلب ذلك الشخص بألف دينار، المدعي هو الوكيل، فادعى الغريم ذاك الشخص التسليم إلى الموكل. قال صحيح أنا أخذت منه ألف دينار لكن أرجعتها إليه وأنت لا تعلم، أنت الوكيل لا تعلم. زين، هل هناك بينة تدل على أنك دفعت إلى نفس زيد؟ قال لا، ما في بينة. ففي الإلزام تردد، هل يلزم؟ لأنه ثبت عليه الحق، أنه هو أقر بعد أنه صحيح أنا أخذت ألف، ففي الإلزام بهذه الألف تردد. وجه التردد ذكرهما هو بين الوقوف، يعني نتردد بين أن نقف في الحكم ولا نحكم عليه لاحتمال الأداء، يعني يمكن هذا صادق وصحيح أدى إلى الموكل إلى زيد، وبين الحكم لا نحكم عليه، وإلغاء دعواه بأنه دفع إلى زيد، لأن التوقف لماذا هنا نحكم عليه؟ لو توقفنا معنى التوقف، هذا التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء. كل وكيل يأتي ويطالب بالحق يقول لا دفعته إلى الموكل، فإذا ما فائدة الوكيل؟ الوكيل إنما هو موجود ليقوم مقام الأصيل، الوكيل كالأصيل، فإذا كان لا يستطيع أن يقوم مقام الأصيل انتفت فائدة له، والوكلاء لابد منهم، الوكيل لابد منه لاستمرار الحياة والاستتباب يعني النظام حتى يستمر النظام. والأول أشبه أنه لا يلزم لأن الوكيل كالأصيل. المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف والبحث في أمور ثلاثة، أولا في اليمين، الشيء الثاني في يمين المنكر والمدعي، والشيء الثالث في اليمين مع الشاهد. أما بالنسبة إلى الشيء الأول وهو اليمين، يعني هذه اليمين التي نطلبها، هل أي يمين أي حلف؟ لو لا حلف مخصوص، قال ولا يستحلف أحد إلا بالله، يقال له احلف بالله ولو كان كافرا، حتى لو كان يهوديا نصرانيا مجوسيا يستحلف بالله. والحلف بغير الله لغو. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، لا يقتصر في المجوسي على لفظ الجلالة، يعني الآن المجوسي، المجوس يعتقدون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، لما نقول احلف بالله يقول والله ما فعل، يحلف بإله النور، بالنور يعني بالإله الذي هو النور، فإذا هذا صار حلف بغير الله. فهنا يقول لا، لا يكتفى، لا يقتصر على لفظ الجلال، نقول احلف بالله، لأنه يسمي النور إلها، إلها لا تكتب هكذا، تكتب همزة ثم لام بعد اللام هاء ثم التنوين، لا بعد اللام كما هنا ألف، بل يضم إلى هذه اللفظة الشريفة وهي لفظ الجلالة، يضم إليها ما يزيل الاحتمال، ما يزيل احتمال إرادة النور. مثلا نقول قل والله خالق الظلمة والنور، لأنه ما يمكن نور خالق النور، فهذا يزيل احتمال أنه يريد بالله هو النور. ولا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله سبحانه، احلف بالله، احلف بالرحمن، بالأسماء مو بالصفات، أما بالصفات احلف بالكريم، يقول والكريم اللي هو حاتم الطائي مثلا، احلف بالرازق يقول والرازق، يقصد نفسه لأنه رازق لعياله، وهكذا. غير الأسماء وغير الصفات أيضا لا يجوز، كالكتب المنزلة، احلف بالقرآن، احلف بالتوراة، احلف بالإنجيل، والرسل احلف بالنبي صلى الله عليه وآله، احلف بموسى، بعيسى. المعظمة والأماكن المشرفة، احلف بالكعبة مثلا، احلف بمثلا المدينة، احلف ببيت المقدس، لا لا يجوز. وهناك رواية مذكورة في الجواهر في صفحة 227، وهذه الرواية مجلد 40، أنه عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله. وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك، يعني هذا حلف بغير الله. فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، يحلف بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وهنا بالنسبة إلى يعني ظاهر كلام بعض الروايات المروية مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. كلام صاحب الجواهر يقول: هذا ظاهره الحرمة وأنه آثم، لكن بعض العلماء حمله على أنه هذا في الدعوة لا يجوز. هذا الآن لا يحلف إلا بالله في الدعاوى في القضاء لا يجوز، أما في غير القضاء ما في مانع، في أمور أخرى غير القضاء ما في مانع. يقول: وأما بالطلاق، أحلف بالطلاق أو بالعتاق أو بالبراءة يعني من الله ومن رسوله، فحرام قطعا. يقول: ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه، ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، أن الإحلاف أردع، أكثر إرداع له وزجر، يجوز أو لا يجوز؟ قال: إجاز. وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. على كل حال هو حلف بغير الله. ويستحب طبعا، لا لكن لا يستلزم كفر. يقول له: احلف بالابن وهو المسيح، ما يجوز، لأن هذا كأنما إيش يستلزم كفر، كأنما مثلا إقرار له على كفره. احلف بالأب ما يجوز. ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين قبل أن يحلف، يعظه، والتخويف من عاقبتها، يبين أن هذا أمر عظيم. مثلا كما ورد في بعض الروايات أن يقول له: لا تحلف كاذب، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، وأنك تبارز الله سبحانه وتعالى، ويحذره، يقول: لعله ينقطع نسلك، ولعله يصيب عقبك الفقر كما في بعض الروايات، وأنه حتى لو كنت صادقا، فوردت الروايات أن الحالف بالله صادقا آثم، وهكذا من التحذيرات. ويكفي أن يقول الآن لما يريد أن يحلف، يكفي أن يقول الحاكم له: قل والله ما له قبلي حق، والله، بس لفظ والله كافي، يجوز ذلك. وقد يغلظ اليمين بالقول، يغلظ بالقول وبالزمان وبالمكان، قد يغلظ، وسيأتي بيان كيف يغلظ بالزمان وبالقول وبالمكان، لكن ذلك غير لازم، لا يلزم، ما يجب على القاضي التغليظ ولو التمسه المدعي. حتى لو المدعي طلب قال: لا أريد تغلظ عليه في الحلف، لا يجب إجابته، بل هو مستحب في الحكم استظهارا تأكدا، حتى هذا يحلف يعني يخوفه حتى لا يحلف إلا هو صادق. فالتغليظ بالقول مثل يعني يجيب عبارات كثيرة مو بس والله، يقول قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، يعني يعلم سرك وعلانيتك. قل والله ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه. هذا تغليظ بالقول، ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم. والتغليظ بالمكان يعني بأن يجعل هذا المنكر يحلف في المسجد الحرام في مكان معظم، وما شاكله من الأماكن المعظمة. مثلا ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر أنه من حلف على منبري هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار. وأيضا لا يحلف أحد على منبري، أو لا يحلف أحد على منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. هذا تغليظ في المكان. وبالزمان وبالزمان كيوم الجمعة ويوم العيد وغيرهما من الأوقات المكرمة، مثل شهر رمضان مثلا، ومثلا بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر فورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل تابع إمامه فإن أعطاه وفى له به وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم. لاحظوا بعد صلاة العصر، ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، مثلا البيع والكنائس مثلا، والأزمان التي يرى حرمتها، يعني مثل ما مثلا يوم السبت مثلا بالنسبة إلى اليهود مثلا، أو الأشياء التي يغلظ مثلا يكون ربما في الأقوال، كما مثلا روي بالنسبة إلى الكلمات العشر عند اليهود، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حلف يهوديا بقوله والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وآله قال لابن الصورية أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه، هل في التوراة الرجم على من أحصن؟ هذا كان يسأل هذا السؤال إلى آخره. ويستحب التغليظ في الحقوق كلها، في جميع الحقوق وإن قلت، يعني في مال، في عقار، في أي حقوق يغلظ في الحلف عدا المال، فإنه لا يغلظ فيه مطلقا، بل لا يغلظ فيه إلا ما هو فوق نصاب القطع، يعني فوق ربع دينار، ربع يعني النصاب الذي إذا بلغ تقطع يد السارق، إذا زاد عنه يغلظ، أما إذا كان ربع دينار أقل من ربع دينار فإنه لا يغلظ فيه. شاء الله هذا واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.